الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله الطاهرين. المطلب الرابع في وجه الحصاري ما يبحث عنه في البلاغة في الفنون الثلاثة. كان الكلام في مقدمة العلم وتم الكلام فيها لأننا نبحث في مقدمة العلم عن تعريفه أي تعريف العلم وذكر موضوعه وفائدته، وبينا تعريف الفصاحة والبلاغة، وكذلك قلنا أن موضوع البلاغة والفصاحة هي اللغة العربية، وتخصيصها باللغة العربية فقط من باب الاصطلاح، لأننا قلنا أن البلاغة أجل العلوم قدرا وأدقها سرا إذ به يعرف، هذه فائدتها دقائق اللغة واللغة العربية وأسرارها، ويكشف عن وجوه إعجاز القرآن أسرارها. فلأن المهم لنا معرفة إعجاز القرآن الكريم، والقرآن نزل باللغة العربية، فموضوعه معرفة أسرار اللغة العربية أو غير اللغة العربية. فموضوعه يكون اللغة العربية، اللفظ العربي أو لا، لفظ كل لغة. وفائدته معرفة أسرار ودقائق تلك اللغة، عربية كانت أو غير عربية. أما كلامنا اليوم، المصنف ذكر مطلبا رابعا في المقدمة، وهي لماذا علوم البلاغة منحصرة في ثلاث، وهي المعاني والبيان والبديع. وكما تعلم، المهم من هذه الثلاثة الأولان، يعني المعاني والبيان والبديع، مع أن فيه خلاف، لكن المشهور أن البديع من توابع علم البلاغة، لأنه يحسن الكلام، ليس أهميته كالمعاني والبيان. علوم البلاغة أصله اثنان، علوم البلاغة علم المعاني وعلم البيان. البديع ليس من البلاغة، إنما هو من التوابع، وإن قيل أنه من الأصل، لكن المشهور أن البديع من ماذا؟ من التوابع، الأصل المعاني والبيان. لكن كيف؟ نقول تعال نبحث عن كل الشروط التي بيناها، نجمع تمام الأوصاف التي درسناها في تعريف الفصاحة والبلاغة. نحن قلنا، التفت، البلاغة إما في الكلام وإما في المتكلم، والفصاحة إما في الكلمة والكلام والمتكلم. البلاغة في المتكلم والفصاحة في المتكلم هي ملكة، ما فيه شروط. المهم البلاغة في الكلام والفصاحة في الكلمة والكلام، نجمع تلك الأوصاف والشروط. البلاغة في الكلام لا بد أن تشتمل على أي شيء؟ لا بد أن يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال مع فصاحة، فما فيه شروط. فالشروط فقط تبقى أين؟ في الفصاحة. يعني المتكلم البليغ ما فيه شرط، إنما شرطه أن تحصل له تلك الملكة وتلك الذوق السليم، والمتكلم الفصيح كذلك. والكلام البليغ هو كون الكلام مطابقا لمقتضى حالة المخاطب مع كونه فصيحا، ما فيه شروط. فالكلام الفصيح والكلمة الفصيحة هي لها شروط. الكلمة الفصيحة لا بد أن تخلو عن الغرابة وعن مخالفة القياس وعن التناقض. الكلام الفصيح لا بد أن يخلو عن التعقيد اللفظي والتعقيد المعنوي والضعف التأليف وماذا والتنافر بين الكلمة. نقول كل هذه الشرائط تدرس في علم البلاغة، يعني كما بينت لكم المهم والعمدة في علم البلاغة هي الذوق السليم. الذوق تعريفه، الذوق السليم ما هو؟ الذوق لغة ما يدرك به طعم المآكل، يعني الطعام إذا نريد أن نعرف طعمه نذوقه، فالذوق إحدى الحواس الخمس، صحيح أم لا؟ الإنسان عنده حواس خمسة، إحداها الذوق، هذا بمعنى اللغة. أما بمعنى الاصطلاح لا، الذوق ليس كذلك. الذوق الإنسان بسبب ممارسة ومطالعة حول اللغات ومفرداتها وحول المفردات التي يتداول استعمالها عند الفصحاء يحصل عنده ماذا بسبب هذه الممارسة الكثيرة؟ يحصل له غريزة، وتلك الغريزة تبين له الكلمات المتعارفة الاستعمال عن غيرها، هذا معنى الذوق السليم.
زين،
تعال نقول ليس كل هذه الشروط تدرس في علم البلاغة. انظر مثلا ضعف التأليف، ضعف التأليف ندرسه في البلاغة في علم النحو، يعني إذا أردنا أن نعرف أن الكلمة فصيحة أم لا، إحدى شروطها أن تخلو عن ضعف التأليف. ضعف التأليف أين يدرس؟ في النحو. يعني إذا أردنا أن نرى أن الكلمة فيها ضعف تأليف أم لا، لا ندرس في البلاغة، ندرسه في النحو. أو لا، إذا أردنا أن نعرف أن الكلمة متنافرة أو ليست بمتنافرة، يقولون التنافر إذا أردنا أن نميز أن الكلمة متنافرة أم غير متنافرة، هو قال بالذوق السليم الناجم عن الاطلاع الوافر عن الكلمات المتداولة عند الفصحاء. فالذوق السليم هو يبين لك أن الكلمة متنافرة أم غير متنافرة، شديدة أم خفيفة. هذا واحد. مثلا مخالفة القياس، مخالفة القياس تدرسه في علم البلاغة أم في علم الصرف؟
صرف.
كل هذه الشروط لا تدرس في البلاغة. مثلا الغرابة، الغرابة ندرسه في أي مكان؟ أن الكلمة غريبة أم ليست بغريبة؟ هو قال الضابط اللغة، اللغة العربية. أنت عندما تمارس وتطالع ويكون عندك اطلاع وافر على مفردات اللغة تعرف هذه الكلمة تستعمل عند الفصحاء وهذه الكلمة لا تستعمل. فتعال كم شرط نحن عندنا؟ نحن عندنا سبعة شروط المهم لنا. هذه السبعة أن الكلمة الفصيحة والكلام الفصيح لا بد أن يخلو عن هذه السبعة. أقول هل كل هذه السبعة تدرس في علم البلاغة؟ نقول لا، لو كل هذه السبعة تدرس في البلاغة لكان علم البلاغة أكثر من هذه الثلاث، ولا ينحصر في المعاني والبيان والبديع. لكن هذه السبعة يبقى منها اثنان لم تدرس في علوم أخرى ويجب دراستها في علم البلاغة. مثلا الغرابة تدرس في متن اللغة، اللغة العربية كالمعاجم. ضعف التأليف يدرس في النحو. التعقيد اللفظي يدرس في علم النحو. النحو يقول لك هذا اللفظ مكانه هكذا، هذا اللفظ مكانه الفاعل هنا، المفعول هنا، إذا قدمت يكون تعقيد له. مخالفة القياس علم الصرف يتكفل به. التنافر الذوق السليم يتكفل به. فما بقي شيء، التعقيد اللفظي، ضعف التأليف، الغرابة، التنافر، وماذا؟ مخالفة القياس. بقي كم؟ اثنان، التعقيد المعنوي وبعد منه؟ لا، التنافر هو ذهب. التنافر، ضعف التأليف، مخالفة القياس، كل هذا ذهب. فقط بقي من شروط الكلمات الفصيحة، كلها ذهب. من شروط الكلام الفصيح أن التنافر بين الكلمات ذهب، لأن هذا التنافر يعرف بالذوق السليم، بالحس. بقي فقط ماذا؟ التعقيد المعنوي. تعال، التعقيد المعنوي يعرف بأي شيء؟ نقول التعقيد المعنوي ما ندري يعرف بأي شيء، نقول فقط هذا بقي. نقول لا، نرجع إلى الكلام البليغ. الكلام البليغ قلتم ما هو؟ أن نعبر بكلام يطابق مقتضى الحال. نقول مقتضى الحال هو الشرط الثامن، ليس عندنا فقط سبعة، عندنا ثمانية. كل هذه السبعة التي ذكرناها مع مقتضى الحال. فنقول كل ستة تدرس في علوم أخرى: الغرابة في متن اللغة، التنافر بالذوق، ضعف التأليف والتعقيد اللغوي في علم النحو، ومخالفة القياس يتكفل به علم الصرف. فقط بقي معرفة مقتضى الحال، وثاني من هو التعقيد المعنوي. نقول هذان لكل منهما علم، علم المعاني لأحدهما وعلم البيان للآخر. لكن تعال، من هو علم المعاني، من هو علم البيان؟ هذا معنى مقتضى الحال الذي نقول كلامنا لابد أن يكون مطابقا لمقتضى ماذا؟ لمقتضى الحال. زين، هذا يعبرون عنه الاحتراز. التفت، هكذا يعبرون عنه، يعبرون عنه أنه بقي لنا أمران. الأمر الأول الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. الاحتراز، نحترز عن الخطأ في تأدية، في أداء المعنى المراد. يعني لما نريد أن نؤدي المعنى إلى المخاطب لا بد أن نحترز عن الخطأ. هذا أمر بقي لنا. والأمر الثاني الاحتراز عن الأسباب المخلة بالفصاحة. صحيح أم لا؟ احتراز عن الأسباب المخلة بالفصاحة. المخلة بالفصاحة كم بقي منها؟ كم بقي من الأسباب المخلة بالفصاحة التي يجب دراستها هنا؟ واحد، تعقيد المعنى. فالعلوم التي بقيت لنا اثنان: الأمر الأول الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، يعني دوغلاس، يعني أن يكون كلامنا مطابق لمقتضى الحال وهو معنى البلاغة. والأمر الثاني الاحتراز عن التعقيد المعنوي، وهو ماذا؟ علم الفصاحة. لأن الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد يعني ماذا؟ يعني نريد أن نقول للمتكلم أن يحترز في أداء معنى الكلام إلى المخاطب، يحترز عن الخطأ. يعني يحترز عن الخطأ يعني كلامه يجب أن يكون مطابقا لمقتضى حالة المخاطب. هذا يرتبط بماذا؟ بالكلام البليغ. من أمر ثاني نقول يجب أن تحترز عن التعقيد المعنوي. التفت، فرق بين الأمرين. التعقيد المعنوي يعني أنت ترتكب خطأ، الاحتراز عن التعقيد المعنوي يعني أنت ترتكب خطأ في أداء المعنى. لا ترتكب خطأ، إنما كلامك يكون معقدا في المعنى، أما خطأ لا ترتكب. أما الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعمرات يعني أنت لا تراعي حالة المخاطب، فترتكب خطأ في الحقيقة. المعنى ما فيه تعقيد، لكن أنت لا تراعي حالة المخاطب، هذا خطأ. فنقول نحن عندنا ثمانية شروط: سبعة في الفصاحة وواحدة في البلاغة. الواحدة في البلاغة هي كون الكلام مطابقا لمقتضى الحال، وسبعة في الفصاحة التي ذكرناها. ستة من شروط الفصاحة تدرس في علوم أخرى، في علم الصرف وعلم النحو وعلم اللغة والذوق السليم. يبقى واحد منها وهي الاحتراز عن التعقيد المعنوي، ويبقى علم البلاغة. شرط البلاغة الكلام البليغ، من هو مطابق لمقتضى الحال. نعبر عن مقتضى الحال في كل كتب البلاغة يعبرون عنه الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى، يعني أداء المعنى من المتكلم إلى المخاطب، يعني كونه مطابق لمقتضى الحال. هذا يعود إلى أي طريق؟ إلى البلاغة. بارك الله. من هو الذي يتكفل بالبحث عن هذا الأمر؟ علم المعاني. لهذا لما ندخل إن شاء الله غدا في تعريف علم المعاني يقول علم المعاني هو أن يعلمنا كيف أن يكون كلامنا مطابقا لمقترح. التفت، في صفحة 30 تعريف علم المعاني، وهي رأينا أن البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ومعرفة لمعرفة ذلك أصول وقواعد تؤلف بمجموعها فنا أطلق عليه علم المعاني. فعلم المعاني يتكفل بالبحث عن أي شيء؟ عن أن الكلام يكون مطابقا لمقتضى الحال. فالبلاغة من هو الذي يبحث عنها؟ علم المعاني أم علم البيان؟ علم المعاني. لهذا يقول: علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي به يطابق اللفظ مقتضى الحال. أما الأمر الثاني، الاحتراز عن الأسباب المخلة بالفصاحة. يأتي المصنف ويشرح النقطة التي بيناها ويقول لك أن الأسباب المخلة بالفصاحة سبعة، ستة تبحث في الأمور والعلوم الأخرى، يبقى واحد وهو الاحتراز عن التعقيد المعني. من هو الذي يتكفل بالبحث عنه؟ علم البيان. لأن علم البيان كما تنظر إلى تعريفه، علم البيان علم يعلمنا أن نعبر عن مقصودنا بطرق مختلفة، وكل طريق له حسن. لهذا لما تدخل في علم البيان في صفحة كم؟ في صفحة 103 يقول بعد أن يأتي بمقدمة في صفحة 104 هكذا يقول: علم، التفت حتى تعرف كيف علم البيان يبحث عن التعقيد المعنوي، علم يبحث فيه عن التعبير عن مقصود واحد. أنت عندك مقصود واحد، فكرة واحدة تريد أن تعبرها عنها، علم يبحث فيه عن التعبير عن مقصود واحد بأساليب متعددة وطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه. وضوح الدلالة يعني كونه خالي عن التعقيد المعنوي. الآن عرفنا أم لا؟ فنقول نحن بقي لنا أمران: التعقيد المعنوي يبحث عنه علم البيان، وكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال يبحث عنه علم المعاني. لا تتوهم العكس، إن بعض الإخوة يتوهمون الأول للأول الثاني للثاني، يعني يقول البلاغة هي أول أم لا، والاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد يعني مطابق لمقتضى الحال، هذا علم البيان. وأما التعقيد المعنى وعلم المعنى نقول لا، البيان يرتبط بالبيان كيف تبين، فالبيان شرطه أن يخلو عن التعقيد المعنوي، يعني يكون واضح الدلالة. واضح الدلالة الوضوح للبلاغة أم الفصاحة؟ الوضوح، الوضوح من شروط الفصاحة. أما الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، أداء المعنى للبلاغة أم للفصاحة؟ للبلاغة. أم بينت لكم في أول يوم، في اليوم الأول قلنا الفصاحة ترتبط بالظهور والوضوح، وضوح الألفاظ، والبلاغة ترتبط باللفظ والمعنى، والمهم المعنى. فهو يقول الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، علم المعاني يبحث عن هذا، أداء المعنى يرتبط بماذا؟ بالبلاغة، يعني كونه مطابق لمقتضى الحال. علم البيان يرتبط بأنك تعبر عن مقصودك بأساليب متعددة وظاهرة وواضحة للمخاطب. ظاهرة يعني ماذا؟ يعني فصيحة. فلا بد أن تخلو عن ماذا؟ عن التعقيد المعنوي. فكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال علم المعاني يبحث عنه، وكونه خالي عن التعقيد المعنوي من هو الذي يبحث عنه؟ علم البيان. لكن العلماء أخذوا نتيجة، ما هي النتيجة؟ أن علم المعاني مقدم على علم البيان. لماذا يا أخ؟ يقولها لأن علم المعاني بالنسبة إلى علم البيان كالجزء من الكل، كالجزء من الكل. لأن علم المعاني ماذا يعلمك الباقي؟ يعلمك أن كلامك يكون مطابقا لمقتضى الحال. وعلم البيان ماذا يعلمك؟ أن كلامك يكون ظاهرا. زين، أنا أقول لا أقدر أن يعني أفهم هذه النقطة، النقطة على العكس، النقطة على العكس، يعني يجب كما فعلوا في البلاغة الواضحة، الصحيح عندنا هكذا. نحن هناك بحثنا في علم البلاغة الواضحة، قلنا لا ندري أن المؤلف التفت إلى هذه النقطة أم لا، لكن الصحيح تقديم البيان على المعاني. يعني أول نبحث علم البيان بعد ذلك دليلنا واضح. الآن أنتم قلتم الاحتراف عن الخطأ في تأدية المعنى المراد يعني ماذا؟ يلا قولوا مرات شرح يعني ماذا؟ يعني كون الكلام مطابقا مقتضى الحال من شروط البلاغة من الفصاحة البلاغة. زين، من هو الذي يبحث عنه؟ علم المعاني. زين دار الحكمة. الأسباب المخلة بالفصاحة قلنا من هو المهم فقط فيها بقية؟ تعقيد المعنى. تعقيد المعنى ومن أي الأمور؟ فصاحة بلاغة. صحيح أم لا؟ من هو الذي يبحث عنه؟ زين أجبني يا أيها الطالب، الفصاحة مقدمة على البلاغة أم البلاغة مقدمة على الفصاحة؟ فصاحة. الفصاحة من هو الذي يبحث عنها؟ علم المعاني من البيان؟ البيان. والمطابق لمقتضى الحال يعني البلاغة يبحث عنها علم والفصاحة مقدمة. بهذه السهولة نأخذ نتيجة الفصاحة. أنت كذلك اعترف مع أنك فعلت عكس المشهور، لكن بعد ذلك اعترفت في كتابك وكل شخص يعترف أن الفصاحة مقدمة للبلاغة. الكلام أول لابد أن يكون ظاهر بعد ذلك معناه واضح. والفصاحة مقدمة على البلاغة. من هو الذي يتكفل بالبحث عن الفصاحة؟ يقول علم البيان. من هو الذي يتكفل بالبحث عن علم البلاغة؟ المعاني. فالصحيح من هو الذي يتقدم؟ الفصاحة. عرفتم الدليل أم لا؟ زين. المطلب الرابع في وجه انحصار ما يبحث عنه في البلاغة في الفنون الثلاث. لماذا البلاغة منحصرة فقط في فنون ثلاث؟ دليله اتضح، لأن الشروط المهمة هي ثمانية، ستة تذهب في العلوم الأخرى، يبقى اثنان، واحد للمعاني وواحد للبيان. وأما البديع قلنا البديع هو الطالب يدرس علم البديع حتى يعرف كيف يحسن الكلام، وإن شاء الله ندرس في البديع المحسنات اللفظية المحسنات المعنوية. يعني إذا سلكتم هذه القواعد كلامك يكون فيه ماذا؟ حسن معنوي، يعني المعنى يكون حسن. إذا سلكتم هذا الطريق ماذا يكون حسن؟ الألفاظ تكون حسنة. فعلم البديع ليس من أصل علم البلاغة، من التوابع. المهم الأصل المعاني والبيان، لأن يعني البيان يقول لك كلامك لا بد أن يكون خالي عن التعقيد المعنوي. المعاني يقول لك يكون مطابق، وهما شرطان أساسيان للبلاغة. أما البديع يقول لك علم تعرف به كيفية تحسين كلامك. التحسين داخل في أصل الشيء أم خارج؟ خارج. أما مقتضى الحال ونحترز على التعقيد المعنوي هو أساس الكلام. نعم بعض قالوا لا البديع داخل في البلاغة، لكن المشهور هو غالب. فهل نحتاج إلى علم الرابع؟ نحن أصلا نحتاج إلى علم الثالث. كيف برابع؟ مما تقدم يعرف أن البلاغة تتوقف على شيئين: الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، والثاني الاحتراز عن الأسباب المخلة بالفصاحة. أما توقفها على الأول الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى، باعتبار أنه لو انتفى الاحتراز المذكور، يعني أن المتكلم لو لم يحترز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد وأتى بالكلام كيفما اتفق، يعني يأتي بكلام كيفما كان، سواء كان محترزا عن الخطأ أو فيه خطأ، نقول فأمكن أن لا يطابق مقتضى الحال. فالشرط الأول يعني شرط البلاغة، فتنتفي حينئذ البلاغة. أما توقف على الثاني هذا واضح مما تقدم، لأن الكلام إذا أراد أن يكون واضح حتى يكون فصيح فيجب أن يخلو عن الشروط السبعة أم لا؟ عرفتم أم لا؟ فهذا دليلنا. نعم لكن هذا خذها، هذا يعني ماذا؟ هاء التنبيه، يعني خذ التفت ذا، يعني هذا خذ هذه النقطة، أضفك نقطة ثانية. والذي تعرف به الأسباب المخلة بالفصاحة أمور، ليس فقط البلاغة تبحث عن هذه المخلات، لا، علم متن اللغة. علم متن اللغة الذي له مثلية في تمييز الغريب عن غيره، يعني الغريب يبحث في أي علم؟ الغرابة، في متن اللغة. يعني متن اللغة يعلمك علم الغرابة، علم التصريف الذي يعلمك مخالفة القياس، علم النحو الذي يعلمك ضعف التأليف والتعقيد اللغوي. يعني إذا أردت أن تعرف أن الكلمة فيها ضعف تأليف أو ليس فيها ضعف تأليف، إذا أردت أن تعرف أن الكلمة فيها ضعف تأليف عن غيرها التي ليس فيها، أو أن الكلمة فيها تعقيد لفظي أو غيرها، قلنا علم النحو. غرابة أم غير غرابة، متن اللغة مخالف القياس أم لا، علم الصرف. والذوق السليم والحس المرهف، الحس المرهف يعني الحس الصادق. الذوق السليم والحس الصادق الذي يعين لك التنافر. إذا أردت أن تعرف أن الكلمة متنافرة من غير المتنافرة، الذوق السليم. اكتب ما هو الذوق السليم إذا أردت أن تكتب التعريف. الذوق السليم لغة، بسرعة ما يوجد وقت. الذوق السليم لغة، الحاسة التي يدرك بها طعم المآكل أو المأكل. هذا واضح من الحواس الخمس، هذا لغة. الحاسة التي يدرك بها طعم المأكل، الحاسة التي يدرك بها طعم المأكل، هذا في اللغة. أما اصطلاحا هذا المهم، ما هو معنى ذوق سليم؟ ذوق سليم أصلا قلنا قاعدة، قاعدة هذه كم يوم نكررها، العمدة في كل علم البلاغة من هو؟ الذوق السليم. لكن الذوق السليم يخرج وينبع عن أي شيء؟ عن هذه الممارسات والدراسات والمطالعات. زين. أما اصطلاحا، اصطلاحا هي قوة غريزية، قوة غريزية، يعني شيء غريز، غريزية في باطن الإنسان، كيف البخل والكرم هكذا. الذوق السليم قوة غريزية لها اختصاص، لها اختصاص بإدراك لطائف الكلام، لها اختصاص بإدراك لطائف الكلام ومحاسنه الخفية. يعني هذه القوة الغريزية تأتي وتدرك، يعني إذا كانت لك هذه القوة الغريزية، أنت بهذه القوة الغريزية تقدر أن تدرك ماذا؟ لطائف الكلام ومحاسنه الخفية. فعلى كل، الذوق السليم اصطلاحا يعني ماذا؟ القوة الغريزية التي إذا حصل عليها الإنسان يقدر أن يدرك لطائف الكلام ومحاسنه الخفية. وتحصل هذه القوة، كيف أتحصل عليها؟ أو نقدر أن نقول تتحصل هذه القدرة، أو تحصل، تحصل هذه القدرة. يعني كيف نتحصل عليها؟ تتحصل هذه القدرة، تحصل هذه القدرة بالممارسة. يعني إذا كانت عندك ممارسة، بالممارسة، يعني ممارسة ماذا بين القوسين؟ يعني ممارسة كلام أئمة اللغة. تحصل هذه القوة بممارسة كلام أئمة اللغة، يعني الفصحاء، هذا أولا. وثانيا تكراره على السمع، تكراره على السمع يعني ماذا؟ يعني أنت كل يوم تدرس، تدرس كلمات الفصيحة وتكررها على سمعك حتى يستأنس بها سمعك ويبقى في ذهنك، وتكرارها على السمع والتفطن لخواص معانيه وتراكيبه. التفطن يعني أنت ذكي، لابد أن تتفطن لخواص المعاني والتراكيب. هذه نكتة. لكن باكي يقول الذوق السليم ليس فقط هذه شروطه. التفت، عرفنا خلاصة الكلام. الذوق السليم قوة غريزية أم لا؟ نقدر بها إذا حصلت لنا، نقدر بها ماذا؟ أن ندرك لطائف الكلام ودقائقه وأسراره. كيف نتحصل عليها؟ بالممارسة. ثانيا بالتكرار. والثالث توضيح، التفطن لخواص المعاني وتراكيب، يعني تعرف تركيب الكلام، تعرف معانيه الخاصة. زين. لكن مباكي يقول أنا أضف شرطا آخر. قل ما هو الشرط؟ يقول ها، الإنسان قلبه لابد أن يكون خالي عن خلاف الآداب، إن لابد أن يعرف الآداب. فعقل الإنسان وقلب الإنسان لابد أن يكون صافيا حتى يكون عنده ذوق سليم، لأن شرطه ليس كل ذوق يعرف البلاغة ويعرف الدقائق، شرطه أن يكون سليما. نقول نعم، وأيضا يشترط يعني وأيضا تحصل هذه القوة إذا أردت أن تكتب، هذه شرط يعني آخر، وتحصل أيضا بتنزيه العقل والقلب، بتنزيه العقل والقلب عما يفسد الآداب، يعني الأشياء التي تفسد آداب الإنسان، عقلك وقلبك لابد أن ينزه عن هذه الأشياء حتى يكون عندك ذوق سليم مع الممارسة والتكرار. وأيضا تحصل أيضا بتنزيه العقل والقلب عما يفسد الآداب. تعال، والذوق السليم يعلمك التناصر. تبين إلى هنا أم لا؟ فالأخ يقول كم بقي من شروط الفصاحة؟ فعلم من ذلك أن بعض ما تتوقف عليه البلاغة يدرك بعلوم وضعت من قبل العلماء، لا من قبل، من قبل، من جانب، من طرف. فنحن عرفنا أن ليس كل هذه السبعة تبحث في البلاغة والفصاحة، السبعة فقط من شروط الفصاحة، شرط البلاغة واحد وشرط الفصاحة سبعة، البلاغة مقتضى المراعاة ومقتضى الحال، الفصاحة هذه سبعة. فعرفنا أن كل هذه العلوم لا تبحث في البلاغة، بعضها تكفل بالبحث عنها ماذا؟ علوم أخرى، وبعضها تدرك بالذوق السليم الحاصل من كثرة ممارسة الكلام العربي. فمست الحاجة إلى وضع علمي يحترز بأحدهما عن الخطأ في تعدية المعنى المراد الذي نقصد به مطابقة مقتضى الحال الذي هو شرط للبلاغة، والعلم الثاني يتكفل بالبحث عن التعقيد المعنوي الذي يبحث عن شروط الفصاحة، وأطلقوا على الأول علم المعاني، يعني مطابقة مقتضى الحال علم المعاني. لهذا التفت، لهذا في علم المعاني ماذا نبحث؟ نبحث الإيجاز والإطناب والمساواة، نبحث الفصل والوصل، نبحث التقييد والإطلاق، نبحث الحث والذكر، نبحث مثلا التعريف والتنكير، نبحث التقديم والتأخير. لماذا؟ لأن تارة حالة المخاطب تقتضي نقدم المفعول لأجل الحظ، تارة يقتضي نؤخر، تارة لأن هذا المخاطب ذكي لا حاجة إلى ذكر كل شيء، يجوز حذف بعض الأشياء، لكن تارة هذا لأنه ليس بذكي لا بد أن نذكر كل الأشياء لا يجوز الحذف، لأن هذا الرجل يريد أن نعين له المقصود بصورة واضحة لا بد أن نعرف، تارة لا ننكر، تارة لأن المخاطب ذكي ذكي فيقتضي أن نطنب الكلام، نجيز الكلام، يعني ماذا؟ نأتي به بصورة مختصرة، لكن لأنه ليس بذكي نأتي له بصورة مفصلة، نوضح له كثير، صحيح أم لا؟ أما علم البيان يبحث عنك للتشبيه، الكناية، الاستعارة، والكناية والاستعارة ترتبط بأي شيء؟ بأن أنت لو راعيت التشبيه أو لا راعيت الاستعارة، لو راعيت الكناية كلامك يكون ظاهر الدلالة وخالي عن التعقيد المعنوي، هذا التفت؟ لهذا إذا تنظر للفهرس علم المعاني فيه إيجاز، إطناب، ذكر، حث، تعريف، تنكير، تقديم، تأخير، وكل هذه من حالات المخاطب. أما علم البيان فيه تشبيه، استعارة، مجاز مرسل، مجاز عقلي، كناية، هذه ليست ترتبط بحالات المخاطب، إنما ترتبط بالاحتراز عن التعقيد المعنوي. ونحن نقول فبناء على هذا إنما اختصت البلاغة بهذين العلمين مع توقفها على غيرهما أم لا؟ يعني البلاغة فقط تتوقف على التعقيد المعنوي ومراعاة مقتضى الحال واقعا؟ لا، لها ستة شروط أخرى أم لا؟ لكن لأن الداعي إلى وضعهما، وضع العلم المعنوي والبيان، تكميل ما تتوقف عليه البلاغة، لأن البلاغة تتوقف على ثمانية شروط، ستة توم تبحث في الصرف والنحو واللغة والذوق السليم، بقي اثنان أم لا؟ لأجل تكميل أتينا بالمعاني والبيان، وإلا البلاغة لا تتوقف فقط على اثنان. إذا سألوكم البلاغة تتوقف على كم؟ تقول ثمانية.
ستة مرتبطة بعلوم أخرى واثنان مرتبطة بعلوم البلاغة المعاني والبيان، بينما باقي العلوم المتوقفة عليها البلاغة مثل النحو والصرف كذلك وضعت لأغراض مستقلة غير البلاغة. الصرف وضع للبلاغة، النحو وضع لها، النحو وضع لتشخيص الكلمة المعربة من المبني وكيفية التركيب، الصرف وضع لتغيير الصيغة إلى صيغة أخرى مع وجود وحصول معاني متفاوتة، لكن في الظن تبحث عن أمور بلاغية كالنحو والصرف لأنها وضعت للصرف مستقلة. ثم مست الحاجة إلى وضع علم ثالث، إلى علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد اتصافه بالبلاغة، يعني بعد مراعاة علم المعاني والبيان، لهذا يجب تأخير علم البديع. صحيح أم لا؟ فوضع علم البديع وجعلوه من توابع البلاغة، وهذا هو المشهور. فاتضح مما تقدم أمور خلاصة الكلام كل المطالب: أولها أن البلاغة منحصرة في فنون ثلاث، الثاني أن علم البديع من توابع البلاغة لا من الأصل، والثالث العلوم التي ينبغي على الطالب البلاغة معرفتها. العلوم التي ينبغي عليك معرفتها ما هي؟ كل الثمانية مثنان اثنان، من هي؟ معاني والبيان، وفي الآخر ما هي؟ البديع. نأخذ نتيجة ثالثة، النتيجة الثالثة ما هي يا إخوة؟ النتيجة عن الرابعة، الرابعة أن البديع يجب تأخيره. صحيح أم لا؟ وعند المشهور المعاني يجب تقديمه، لكن نحن بينا دليل، من هو الذي يجب تقديمه؟ البيان. بأي دليل؟ اكتبوا هذا الدليل، أنا لا أقرر، أنت افهمه واكتب. نحن نقول التعقيد المعنوي يرتبط بالفصاحة الذي هو علم البيان، والمطابقة مقتضاها من شروط البلاغة الذي هو علم المعاني، والفصاحة مقدمة على البلاغة، فالبيان مقدم على علم المعاني. لكن المشهور كل كتب البلاغة أول يبحثون علم المعاني بالبيان، إلا كتاب بلاغة الواضحة كما درسته. هذا كل الكلام في مقدمة العلم. أضف كنكتة إن شاء الله فقط أذكرها، وبعون الله هي وحل التمارين يبقى إلى غد إن شاء الله. يعني أنا أحببت أن أتمم التمارين اليوم لكن لم نقدر، التمارين مع شرح هذه النكتة، وإن شاء الله ندخل في الفن الأول ندرس شيئا ما غد إن شاء الله. هذه النكتة ما هي؟ هذه النكتة درسوها معنا بعض الأخوة في البلاغة الواضحة، أنا أذكرها، أنت راجع إلى كتاب البلاغة الواضحة تفصيلها هناك. الطالب ينبغي عليه أن يعرف كيف يحترز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد ويدرس علم المعاني، والطالب ينبغي عليه أن يعرف ماذا؟ أن يعرف أن كلامه يكون خاليا عن التعقيد المعنوي ويتكفل بالبحث عنه علم البيان. لكن أريد أن أقول الطالب، قلنا أي طالب يحصل له ذوق السليم؟ الطالب عندما يمارس، يمارس ماذا؟ يمارس ويعرف طرق تخاطب القوم العربي أو غير القوم العربي، يعني يعرف كيف يتكلمون في المدح والشكر. صحيح أم لا؟ قلنا سابقا زين، ويعرف أساليب اللغة العربية. أقول أساليب العربية كم هي؟ صحيح أم لا؟ في كم صفحة سابقا هكذا قلنا؟ قال محيطا بأساليب العرب حول بلاغة المتكلم. من هو المتكلم البليغ ومتكلم الفصيح؟ الشرط في الفصاحة في المتكلم والبلاغة في المتكلم أنك تكون محيطا بأساليب العرب، نعم، مضافا إلى الذوق السليم. أقول سؤال، أساليب العرب، أسلوب العرب كم هي؟ نقول أساليب العرب ثلاثة: أسلوب علمي، أسلوب أدبي، وأسلوب خطاب. يعني ماذا؟ يعني العرب تارة لها طريق خاص للتخاطب مع الناس العوام، هذا أسلوب خطاب، لهم أسلوب خاص للأدب والشعراء، والناس العرب سابقا لهم أسلوب خاص للعلم أصلا، لهذا الذي يكتب كتاب علمي له طريق خاص يسلكه، الذي يريد أن يتكلم ماذا أدبيا محاضرة أو يكتب كتابا أدبيا له طريق خاص، والذي يريد لا أن يكون منبريا يتكلم مع الناس بصورة عامة يراعي أسلوب الخطاب. وكل لهم. أنا فقط غدا إن شاء الله أشرح قليلا، وأنت إذا أردت أن تفهم إما أن تراجع إلى البلاغة الواضحة ودرسناه هناك، وإما أن تراجع إلى كتاب جواهر البلاغة، لأن عباراته شيئا ما بسيطة، أبسط من البلاغة، كلاهما واضحان، ونحن إن شاء الله نشرح شيئا ما قليل بعون الله. كلامنا يعني انتهى في المقدمة، فقط بقي التمرين وشرح هذه النكتة. نحن إن شاء الله من غد نحتاج إلى الملزمة، لا أقول من نفسي غد، لأن من غد نحن ندخل في أصل العلم، أصل الفن، يعني إن شاء الله ندخل في التطبيقات، نحتاج إلى التطبيقات. الملزمة جاءت في الحجتين، ما أدري هنا جاءت، افحصوا عنها حتى إن شاء الله غد أو بعد غد ستحصلوا عليها بعون الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.